رسمنا فيها أحلاما.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. أعلن حرس الثورة الإسلامية استهدافه مغارة تجسس وتجمعات للإرهابيين بعدد من الصواريخ الباليستية، مؤكدا إصابتها وتدميرها، وقال إن هذا يأتي ردا على الجرائم الإرهابية التي قام بها مؤخرا أعداء إيران. وفي بيان آخر أعلن الحرس أنه استهدف تجمعات للإرهابيين في سوريا مرتبطين بالعمليات الإرهابية التي نفذت في إيران مؤخرا. أما في البيان الثالث فأكد حرس الثورة أن قصفه طال أحد المقر الرئيسي للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق، وذلك ردا على اغتيال كيان الاحتلال قادة حرس الثورة ومحور المقاومة، موضحا أن مقر الموساد المستهدف هو مركز تطوير لعمليات التجسس والتخطيط لعمليات إرهابية في المنطقة، ولا سيما ضد إيران. مع دخول الحرب على غزة يومها 200، شن الاحتلال قصفا كثيفا على جباليا شمال القطاع، حيث شن الطيران الصهيوني فجر اليوم غارات كثيفة على منازل الفلسطينيين. من جهتها أعلنت وزارة الصحة في غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت 12 مجزرة بالقطاع خلال يوم أمس، راح ضحيتها أكثر من 130 شهيدا وعشرات الجرحى. اعتبرت وكالة الأونروا أن ما حدث في غزة خلال الأيام 100 الماضية هو أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ تأسيس كيان الاحتلال، وأن جيلا كاملا من الأطفال الفلسطينيين يعاني من الصدمة، وقد تعرض الآلاف للقتل والتشويه واليتم. وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني قد قال في بيان سابق إن جسامة الموت والدمار والتهجير والجوع والخسارة والحزن في غزة تلطخ إنسانيتنا المشتركة. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة رائد وإصابة 2 آخرين بجراح خطيرة في معارك جرت ليلا بجنوب قطاع غزة، فيما تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في محاور الاشتباك كافة. وأعلنت كتائب القسام أن مجاهديها فجروا عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة تقدمت في اتجاه عين نفق شرقية مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. حذر رئيس الأركان الصهيوني هيرتسي ليفي من تآكل ما وصفه بالإنجازات العسكرية في قطاع غزة في ظل غياب استراتيجية سياسية لحكومة نتنياهو بشأن ما يعرف إسرائيليا باليوم التالي للحرب في غزة. ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن ليفي قوله إن هناك مخاوف من إعادة حماس تنظيم صفوفها شمالية قطاع غزة، حيث أعلن الجيش الصهيوني انتهاء العملية البرية المكثفة. أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات إسرائيلية اقتحمت قبيل فجر اليوم مخيم عين السلطان في مدينة أريحة شرقية الضفة الغربية وحصرت منزلا داخله. وقالت المصادر إن قوات الاحتلال اقتحمت بالتزامن بلدتي بيت سيرة في رام الله وسط الضفة وإذنا ورأس الجورة في الخليل جنوبا. أفادت مصادر إعلامية بإطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه موقع إسرائيلي في مستوطنة المطلة في الجليل الأعلى، بعد أن دوت صفارات الإنذار في 8 بلدات للاشتباه في تسلل طائرة مسيرة من لبنان. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع استهداف سفينة أمريكية قرب عدن بعدد من الصواريخ البحرية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة. أعلن عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي أن محور المقاومة استعاد زمام الأمور في المنطقة، والأمريكي سيندم على عدوانه على اليمن وسيكون الخاسر. يعتزم 50 محاميا من جنوب إفريقيا بالتعاون مع محامين أمريكيين وبريطانيين مقاضاة واشنطن ولندن على خلفية تواطؤهما في الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حان الآن موعد تقديم المحاضرة الإسلامية اليومية. محاضرنا فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي. موضوع المحاضرة في ذكرى شهادة الإمام الهادي عليه السلام.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله مقام من تمسك بكم وأن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ولد الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه في اليوم العاشر من شهر رجب سنة 212 من الهجرة، وأبواه الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، الأب والأم سمانة المغربية. وهذه الواقع قد مسألة هنا لابد من الوقوف شوية عندها حتى نتبين وجهة نظر أهل البيت في التزوج بالإمام. فإحنا نعرف أن موضوع الأمة الواقع كان مصدر عار آنذاك، يعني الإنسان لما يتزوج الأمة كان يعير، وبنفس الوقت الولد اللي يكون أمه أمة في أعين الناس كان ما يعني ما إلى ذيك القيمة، يسموه عجين. فنستغرب إحنا شنو السبب اللي يدفع أهل البيت أن يتزوجون إماء، يعني بالتعبير آخر خلي نزلها العبارة بالتساؤل، نقول أنه الأئمة ما كان في وسعهم أن يتزوجون عربيات، يجي إلى بيت عربي محترم ويخطب من ذاك البيت ويتزوج. ليش كن يتزوج أما الداعي إلى أهل البيت أن يتزوجون إما شنو؟ يعني هالمعنى ما كان يعرفوه؟ طبعا يعرفوه بلا شك. زين، هل ممكن إلى أسرة محترمة تجي تحاول هذه أن تحط من كرامتها فتخرق الإطار الحرائر السائد بدون سبب؟ يعني انا طبعا ما اقدر اتخطى، انا بطبيعة الحال اتأثر بالاطار الحراري اللي يلفني، ما اقدر اطلع من عنده. انا التقاليد الى الزام، الى نوع من الالزام، لانه انا مضطر اقرب لك المعنى. الاجانب يسموها collect representation، يعني بيها نوع اجبار. سواء شنو يعني ان التقليد يحتجني غصبا عليها، يدفعني دفع بشكل لا ارادي. لما كان التقليد يدفعني بشكل لا إرادي أنا، لأن أكو ضغط اجتماعي علي كون أنسجم مع موارعات المحيط، مع أهداف المحيط، مع تقاليد، مع التمثلات الجمعية الموجودة بالمحيط. فليش أهل البيت يجون يخرقون الإطار الحراري؟ شنو الداعي أو الهدف أن أهل البيت يجون يتزوجون أنا؟ يعني مو بوسع الإمام موسى بن جعفر أن يخطب من بيت محترم ويأخذ امرأة؟ وسع الإمام الرضا سلام الله عليه أبو سع الإمام الجواد أن يتزوج له امرأة حرة؟ تمام، بالفعل أخلوا بنات خلفاء. الدوافع اللي دفعت إلى أن يتزوجون إماء شنو؟ طبعا أنا أعرف أن تنويع الدم إلى مدخلية، وهذا معنى واضح العرب كانت تعرفه، يعني تهتدي إليه، فقد اهتدت إلى على الإجمال. يعني ما اريد اقول ان العرب كانوا يفهمون التنويع للدماء مثل ما نفهم احنا الان قانون مندل بالوراثة مثلا، لا مو شيء، لكن العرب كانوا يعرفون ان الدم اذا تنوع يعطي اثر طيب. يعني مثلا الواحد اذا ما ياخذ من اسرته، واكو اسر مغلقه، اكو اسر مثل الطائفه الاجتماعيه، يعني اشبه شيء بالبراهمه بالهند، ما يتزوجون ولا يتزوجون. في عندنا بعض القبائل العراقيه كان معروفه الشكل ما تزوج اجنبي ولا تزوج من اجنبي. اكو عندنا بعض السادة الشكل، عندنا مثلا الخزاعي كان معروف الشيء وان كان الان فتحوا. المساله اكبر الطوائف الاجتماعيه ما تزوج اجنبي ولا تزوج من اجنبي، وطوائف لا بالعكس منفتحه على نفسها تتزوج وتزوج. فيعرفون العرب ان المراه اذا كانت مثلا اجنبيه واجتماعي اجتماع دمهن، دم اجنبي ودم اجنبي، يصنع نتائج طيبه. يعني يكون شويه الولد بخصائص اكثر، ياخذ خصائص الاسرتين، تكون حيويه عنده اكثر. هذا كانوا يعرفوه على الاجمال مو تفصيلا، ما اريد اقول انه عرفوه بالتفصيل العلمي. لان تمام هذا موجود في عصرهم. يعني هذا هدف اهل البيت مثلا كان من تزوج الاماء، هذا الهدف يولا. اكو هدف اخر الحقيقه، اكو اهداف مو هدف واحد. ومن اهم هذه الاهداف رفع النظريه الجنسيه التي كانت سائده انذاك. هلا اوضح لك شنو معنى هذا. الاسلام منين انطلق؟ انطلق من الجزيره العربيه. زين، الجزيره العربيه هم اللي حملوا القران وتولوا بانفسهم تجسيد مفاهيم. ومن جمله الاشياء التي قاموا بها الفتوحات، زين، يعني بتعبير اخر ان العرب هم اللي قادوا الفتوحات. لما قادوا الفتوحات اجوا ذول المفتوحين تصوروا، قالوا ذول ناس عايشين بالصحراء. التفت لي، ذول ناس عايشين بالصحراء بين البعير وبين معاطن الابل، ويجون يتغلبون على حضاراتنا. اعتبروها نكسة، ما اعتبروا ان اللي فتحهم الاسلام، لا اعتبروا العرب. زين، والعرب ياهو مو العرب صنفين، نبه لي. العرب الواقع اكو عندنا نوع من العرب يعيش بالبادية ونوع من العرب يعيش متحضر، وهذه فرد نقطة مهمة. كثير من الناس يتصور ان العرب كل تاريخهم هو بعير وصحراء، لا مش يعني شعوبية، الواقع شعوبية واضحة. العرب مش العرب، اكو قسم من عندهم عاشوا في مدن واسسوا حضارات راقية، وقسم من عندهم عاشوا بالصحراء مثل كل الامم. الانجليز اكو عندهم قسم يعيشون بمدن وقسم يعيشون رعاد، وشكل الجرمان عندهم قسم يعيشون بمدن وقسم يعيشون رعاد. كل الدماء اكو بيها نعم متحضرين واكو بيها رجل. بنفس الوقت العرب كسائر الامم قسم من عندهم متحضر، انشا حضارات ضخمه. نعم اكو حضارات بالجنوب، حضارات باليمن، حضارات نعم بالشمال، شمال الجزيره العربيه، حضارات في سوريا الان، حضارات في العراق في مواطن متعدده. زين، وقسم من عندهم بدو عاشوا بالصحراء. من الصدفه كان ان اللي حملوا الرساله مبدئيا البدو، بس قرنوا هذول قالوا عجيب، بدو يجون يحتلون ويحطمون حرارتنا وينسبون لواءهم. ما تصوروا ان اللي فتحهم الاسلام، لا، عصبوها بمن؟ برأس البوذات. وهذه اعتقد ظاهرة واضحة، يعني ما يحتاج انا برهن عليها، ما لانه لا برهن عليها شوية اكو بها جانب عاطفي وانا ما ادخل العاطفي. لان اكو الان كثير من الامم المفتوحة اللي فتحها الاسلام تتصور ان العرب هم اللي فتحوها، وتشتم العرب وتتحصر على حضارتها اللي سعقوها العرب بارجلهم. والحال هي موت موت، الواقع فتحهم الاسلام. العرب حمل قاعدة الاسلام، حملوا الاسلام. زين، فلما حملوا الاسلام وفتحوا البلدان ما جوا منتقمين. الواقع تمام، انا لما اكون امة مغلوبة اجي القى حضارتي مثلا قصوري تهدمت وداري انفتحت وفلان اجا حكمني، بادر ببدء افور فور عاطفية. لكن لما ارجع للمنطق، لا، اشوف ان هذا ما جاي عندما اجا فتحني، ما عنده هدف ان ينتقم من عندي، ولا عنده هدف ان يحطم حضارتي، لا، عنده هدف ان يحمل لي الخير. مثل واحد قال اضرب لك، شلون يحمل لي الخير؟ انت تدري ان الناس كانت اربع طبقات في مجتمع فارس، لنضرب لك مثل. مجتمع فارس كان اربع طبقات، طبقة رجال الحرب، رجال الجيش، وطبقة رجال الدين المؤبلان نعم وطبقة رجال الحراسة والفلاحة والحداد العمال وطبقة الملوك أربعة طبقات نبأ لي. يعني هذا الحارس أو العامل لو يريد يصير عبقري 100% وينطلق ويصير مخترع ويصير عظيم ويبرع بالعلوم ما يمكن يتعدى طبقته فيقدر يتزوج من الطبقة اللي فوقه ما ممكن صحيح. ابن عامل يقدر يتزوج بنت جلدين ما ممكن
نبأ لي كذا
على مجتمع فارس ادرس تاريخه لما هجل الدين هجا من جملة الأشياء اللي هذي حاربها حارب هذا اللون من العنصرية هذه هجا حطم هالطبقات ترك مجتمع مفتوح يصعب به الفرد وينزل ألغى هاللغاوية كلها لما هجا يريد ينتقم هو جاي يريد يصحح أوضاع من النوع جاي يريد يطرح كرامة إنسانية لكن هذا ما يعرف هذا المعنى لا يقول لك هذا جاي يحطمني. الغرض لما العرب فتحوا وخلصوا نشأت اتبار عمة الشعوبية قاموا يشتمون دول العجيب دول اهل البعير فتحونا لذون بهم ويؤكدون على ذاتهم نشأ العرقية عند العرب التقرف لما نشأ التقرف عند العرب قاموا يشتقرون الموالي اذا واحد من الموالي زوجها مرأة عربية يكفون شعر الحيطة وشعر راسه ويوجعوه بالسياط ويفرضون عليها نقلقات تصورت فجوا الأئمة رادوا هل معنى هذا يلغوه رادوا يعيدون الصفاء الى الناس وان الناس ترى كلهم من مصدر واحد طبعا مبدأ القرآن ارادوا تشديد مبدأ القرآن وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم فهي رأسا أهمة اهل البيت رادوا هل اطار يقموا يعني هل اطار اللي ساد واصبحت اطر متعددة داخل الدولة الواحدة هذا يقول لك انا عشيرتي افضل ولك يقول لك انا عشيرتي افضل شتان رأس يفخر التاج به وأرأس تفخر بالعمائم مو قد يعني قد تسمع لك تسمع المرارة تشوف المرارة تنطف عند بعض الأدباء إجا الإسلام إجوا أو إجوا أهل البيت اللي يسعبون الروح علي أنه لا ترى أنت غلطانين مو الشكل ترى الإسلام ما يريد يعلي طبقة على طبقة ولا جنس على جنس ولا تتصور ان هذا حالتي هو جبت هذا انسان اولا وخر عنك هالنظرة هذه هذا انسان مثلك حمل المبدأ والمبدأ غاية تصحيح الاوضاع التفت لي زين فهي هذا هدف اهل البيت من تزوج الاماء والامة ترى مو الا سودة مخاطئة بعض الناس يتصور الامة الوصيفة يعني والوصيفة لازم تصير سودة لا مو المقصود العبد يعني اللي يملكوه بالحرب نبه لي زين اذا اجوا للحرب وجابوا سبايا السبايا من بعد ما تبيها الشرط من بعد ما تلقي الحرب اوزارها والا ما اذا الحرب بعدها قائمة ما يسترق انسان يعتبر حربي بعد يقاتل يقتل لكن من بعد ما تلقي الحرب اوزارها ويجيبون اسرى هذول الاسرى يخير الامام بين اطلاقهم وبين استرقاقهم اذا استرقهم يتركهم مدة وبعد ذلك يطلق سراحهم فهذول الرقيق المو الا اسود لا ابيض يعني قد يكون رومي قد يكون فارسي قد يكون تركي قد يكون انجليزي قد يكون عربي من نفس العرب ما الفرق يعني اذا عرفنا هذا نعرف ان اهل البيت انما كانوا يتزوجون اماء ترى لها الغرب ولذلك اغلب امهات اهل البيت اماء مملوكه يبين لا ترى ماكو جنس يفضل جنس لتجي انت تتصور نفسك لما صرت عربي معناه دمك دم مميز ولا ذاك لما صار تركي معناه دم مميز ولا ذاك لما صار فارسي دم مميز او ذاك انجليزي دم مميز الان ترى موجود شوية تفت لي لا تقول لي انه هاي فالنظرية كنظرية لا الان النظرية هي موجودة شبيك يعني الان اوروبا الان اوروبا تعيش بها العقلية الان نظام الملونين في انجلترا او في امريكا يعني بكسور يعني الان الملون ينظر الى نظرة احتقار رجسة طبعا الساعه رجسة جنوب افريقيا هاي المساكين الملايين اللي تكد ولا شنو فد اربع بيض ياكلون والباقي ليش لونك اسود معناه لازم تسترق لازم تستعبد انت عبد روح عملك الحراره ذول اللي يشتقي انسانيتهم من عندنا ذول اللي نسميهم تقدميين ونسمي الاسلام رجعي ناخذ مبادئنا من عندهم من ذيولهم من مواهدهم ومبدا محمد نسميه رجعي اللي يجيب عبد مملوك يجي على رئيس أركان جيش المسلمين مشكل وينطي قيادة هائلة. فلون على الفكر التقدم تسميه رجعي، ونجي هنا هذول اللي يعيشون هنا الآن هالرجعية السوداء المقيتة اللي تعذب لها واحد لهن ملون لهن أسمر لهن مو دم نقي مو سوبرمان. لا المصيبة هنا منين انت هنهان تصور عن الذهنية اللي عندنا في تفكيرنا تخلينا نميل إلى هؤلاء وخلينا نقدس هؤلاء ونتخذ والحن نظرياتهم كلها من النمط الأيديولوجية ما يشير لها. إذا تبحث عن أسرار نظرياتهم شوفها تريد هدم الدنيا على أهلها. الغرض أن هذا هدف من أهداف أهل البيت في زواج الإمام. الإمام سلام الله عليه تزوج سمان المغربية الإمام الجواد فأنجبت له ولده الهادي صلوات الله عليه. لما ولد في العاشر من شهر رجب، ولذلك ورد في الدعاء اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب. سماه أبوه الإمام الجواد سلام الله عليه سماه عليا. والحقيقة هل اسم هذا إلى تاريخ عجيب وإلى مصائب عجيبة. الغريب أن هذا الاسم كان خطر آنذاك. ليش خطر؟ لأنه مو يعني تسأل تقول أنه ليش الأمويين كانوا يروجون من الاسم. الأمويين كان معروف عبد الله بن عباس بن عبد المطلب لما ولد له ابنه سماه علي ودى وراه معاوية قال لك على ناس ما يصير هم علي هم أبو الحسن اثنين ما يصير ما يجمع الكيان يو علي يو أبو الحسن واحد من عدن يو الكل يتوخرها يو الاسم يتوخرها واحد من عدن قال الاسم ما يمكن أغيرها لكن يمكن أغيرها غير الكنية. من يقدر يقرا عنك واحد يسمع لي ابن ابي طالب معاوية نفسه يزيد يقول للامام السجاد عجبت لابيك سمع عليا وعليا وعليا ايش دعوة قد علي قال له انها بها حبة راه ولو ولد له الف ولد لسماهم بعلي. الحجاج المتوكل سيمر علينا هو المتوكل اللي عاقر الامام الهادي سلام الله عليه واغلب مصائبه الشكر اجت من عنده. المتوكل علي ابن الجهم الشاعر المعروف صاحب القصيدة عيون المها بين الرصافة والجسر جلبنا الهوى جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري صاحب القصيدة الرهيبة هذا نفسه وقف على الجسر والمتوكل متعدي قال أصلح الله الخليفة إن أهلي عقوني أهلي أساءوا إلي عقوني. قال ليش؟ قال له سموني علي وأنا أكره هذا الاسم ومن يتسمى به. قال له والله إلى لطفة ما توسلت به وهي وسيلة لطيفة ادفعوا له 10,000 درهم أخذ له 10,000 درهم بهذه صور الاسم هذا وهي كان شديد. هو ترى مو الاسم الواقع الشديد المسمى لأن علي بن أبي طالب يعتبر بالنسبة للأمويين انتهى لما انقتل راح انتهى كل شيء. المسألة إذن شنو الشيء اللي كانوا يخافون؟ كانوا يخافون من فكر علي بن أبي طالب. نفس التسمية معناه بعث لفكره. يعني احنا اذا بعثنا في مسميات وسمينا علي وهي معنى ذلك ان هذا الاسم شنو نكون نبحث عن المسمى من هو. اذا بحثنا عن المسمى بحثنا عن افكاره اذا بحثنا عن افكاره فكر علينا طالب وهي خطر على الامويين وهو هي خطر على العباسيين. والواقع الحرب كان منا الحرب كانت منا مؤثر وين يضايقوا منا الاسم هذا يضايق. وبالعكس اهل البيت واحباء اهل البيت الاسم من احب الاسماء اليهم لانه الحقيقة اذا اكو مسلم يفخر بالاسلام ينبغي ان يفخر بهذا الاسم. لان علي بن ابي طالب ما عنده هوية خاصة مو علي بن ابي طالب يعني خصمة احنا. علي بن طالب على كل حال خدم المسلمين بصورة عامة. علي بن طالب كيان مشاع للمسلمين ضحى بكيانه من اجل الاسلام كله وبس كيانه واهل بيته. الغرض ان هالتسمية بالذات من احب الاسماء لاهل البيت ومن ابغضها لاعدائهم. ولذلك كان معاوية يريد يلصق كل شيء بهالاسم بس يبعده لكن تصور استطاع ان يبلغ مدى او ان يأخذ مدى في هذا المولد. رحمه الله بعض شعرائنا يقول سل النفس قد طافت عليها عوالم هل وجدت للجوهر الثانية وهل متناهي اللفظ يدفعه الثنى ليحمل معنى منك لا متناهية ولكنها الألفاظ مهما تناسقت إذا لم توفي المدح عادت أهاجيها فهذا علي والأهازيج باسمه تشق الفضناء فهاتوا معاوية. أعيد بن هند إن وجدتم رقاته رقاة وإلا فانشروها مخازيها ليعلم من أرسى على العدل عرشه فأصبح محبوك الجوانب راسيا. الواقع الرجل حاول يعني حاول ولكن محاولته عادت عليه ولا يحق المكر سيء إلا لأهله. اللي يتصور أن راح يموته هو موته بالعكس هو مات نعم علي بن أبي طالب لن يموت وما يموت ما يموت على الحقيقة الحقيقة ما تموت إطلاقا مش جديد هذا الحقيقة لا تموت. المهم سماه علي وكني بها بالحسن الثالث ولقب بها القاب متعددة لقب بالعسكري. وسبب تلقيب بالعسكري المحلة اللي نزلوا بها في سامرة. سامرة ترى استسكت معسكر العباسيين طلعوا من بغداد وأسسوا سامرة على أساس أنها معسكر ليس إلا بعدين اتسعت لأن الجند الخاص هاي الغلطة اللي ارتكبوها العباسيين الغلطة الكبيرة الغلطة لما جابوا الأتراك خافوا من سطوة العرب شافوا العنصر العربي شوية استشرى خافوا من عند العباسيين قاموا يجيبون الأتراك يعتبرهم جند خاص يخافون يقومون العرب عليهم بحركة فجابوا الجند الخاص الأتراك. لكن الله يلعب لك خطاكم سلط لك الأتراك عليهم لعبوا بيهم فاللعب عجيب فالمصارع تلعب الروح يعني يشدون منافذهم ويحطون من فراخ في دبرهم وينفخوهم إلى أن ينتفخون وتسلط الصياط عليهم وبعضهم يطلعون عيونهم ويصبون مكانها رصاص وفوان من عذاب ما شهدها ما موجودة في تاريخنا كعرب لأن يعني العربي ما عنده لون من التعقيد. نعم جابوا الأتراك وظلوا لك الأتراك يعيتون في البلد هذا والله يا أخا بصمات الأتراك إلى الآن ترى باقية بصمات مروعة لا تقرأ تاريخهم دولة دمرون دمرة أخرون ألف سنة إلى الوراء طبيعين دول الأتراك. والله الغرض أني من ذاك اليوم سلقوا العرب جابوهم كجند خاص سلقوا الأتراك على العرب جابوهم كجند خاص طبعا قاموا ذول يطلعون في منتهى الغطرسة والكبرياء وما يحسبون حساب للناس وساحقين يوميا ساحقين الناس بحوافر خيولهم وقفوا لبغداد قالوا له للمعتصم انتقل عنا ارتحل عنا ولا حاربناك. قالوا ليش حاربون لكم سلاح؟ قالوا له عندنا سلاح. ما هو؟ قالوا له دعاء السحر احنا ناس عزل ما عندنا شيء لكن نقعد بالليل لله عليك ونراويك اين تكون. قالوا له هذا سلاح انا ما اقدر على حرابه لو سلاح دنيوي لا اقدر له لكن الله ما 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 اقدر اتشارع وياه. نعم وبالفعل طلع انتقل نقل جيش الى سامرة واسس كمعسكر وهي منطقة سميت العسكر. الامام سلام الله عليه لما نقل نزل في هذه المنطقة لقب بالعسكر. فاذا تلقيبه ناتج من المحل يعني نسبة الى المحل في اصح الاراء من القاب المتوكل ايضا من القاب الامام الهادي سلام الله عليه. لكن هذا اللقب ما كان يسمح بان يلقب بواحد قاضي ضايق لقيبه وهو المتوكل. من القاب نور الهدى من انقاذه سراج الملك من القاب كثرة. على العموم الامام سلام الله عليه سبب نقل من المدينة الى العراق الى سامراء بريحة الوالي على الصلاة على الحرمين بريحة العباسي كتب الى المتوكل ان كانت لك بالمدينة بالحجاج حاجة فاخرج منها ابا الحسن الهادي فان الناس قد التفوا حوله. قال هذا رجل وجوده هنا والتفاف الناس حوله موضع خطر عليه اذا لم تشوف بالحجاج انقل عنا الرجل هذا. اللي استدعى بعض جماعة استشارهم وكتب للإمام كتاب إذا تقراه وهي رقيق جدا رقيق يقول له أنا ما أقدر أصير عنك بعيد هالقد وما أقدر أفارقك هالقد وأنت لما أصير صفي أنس بيك أكثر وأستفيد من تعاليمك أكثر طبعا من الكتب الناعمة اللي تأدي غرض مطلوب معين. لما نجي الكتاب إلى بيد بي مبيد من وداء وداء بيد يحيى بن أرسنة فجاء يحيى ابن عرقمة يحمل الكتاب سلم للإمام وطلب من الإمام أن يستعد هو نفسه يتحدث على يحيى ابن عرقمة يقول أنا بالطريق
ومن كوكبة 300 فارس عدا بعض القواد وبعض الأتباع والحاشية. فالموكب ضخم يقول بالطريق، هو يقول أنا إنسان من الحشوية وعندي كاتب وياي، كان هذا الكاتب اللي وياي من الشيعة، من الشيعة الواحد من الشيعة، وعندي واحد من القواد بالجيش من الشرات من الخوارج، ولولا كانوا يتناظرون اثنين ويتناظرون هذا الشيعي وهذا الخارجي يضرب اي واحد يناظر الاخر، يقولوا انا اسمع عبرتهم واستانس على حديثهم، يعني هتسلى بطريق. وصلوا الى عرض صحراء بريه كبيره، لما صاروا بها المنطقه التفت منه هذا الشاري الخارجي الى الكاتب الشيعي، قال له صاحبكم علي بن ابي طالب يقول ما من بقعه الا وهي قبر او ستكون قبر، ما تقول لي وين اللي يموتون حتى يملؤون هالبريه؟ شوف البريه الكبرى هذه، من راح يموت بها حتى تصير كلها قبور؟ هذا طبعا كاتب محدود ما عنده معلومات، سكت، هذا حجه بهالكلمه سكت. لما سكت انخذل بين يديه يقول راح اغلق الحديث وانتهينا، الان وصلنا الى المدينه، وصلنا باول تموز، يقول انطيت للامام الكتاب سلام الله عليه، استنهني ثلاث ايام تهيا، طبت عليه باليوم الثاني ازوره، لقيت جامع لخياطين قاعدين وجايبين نوع من القماش السميك من نوع اللباد اللي ما يستعمل الا في عز الشتاء ويستعمل في حلر، مقصقصي ويفصلوا برانس للخيل ويفصلوا نعم قحاطين وجبن بحيث يغطي الجسم كامل. احنا قلب اول تموز، المسافه بيننا وبين العراق 15 يوم واكثر، يعني نوصل بنص تموز، نوصل بنص تموز في ملابس سميكة المن استعملها يا اخر هاي هاللون هذا اللي جامع هالخياطين عليه ودي خيطون به. يقول بدأت انا استشكف الفكرة، ثم قلت دول الناس شلون يقولون هذا امام اللي يحمل لي عقلية شلون امام شو اللي بهالملابس هاي؟ وش كنت انا ما يهمني. هيا باليوم الثالث يقول طلع وطلع ويا اصحابه، وطلعنا احنا بموكبنا ايضا، وعنا لنا توغلنا بالصحراء، وصلنا الى مكان المناظرة، المكان اللي حصلت به المناظرة بين ذاك الكاتب الشيعي وبين الشاري. قال لي الامام الهادي انت اريد تنتظرنا دقائق، سيد مكوما يقول نزل جمع اصحابه لبسهم هاي الملابس السميكة ووضع البرانس على الخيل وقال لهم عقدوا، كل واحد يلزم الذنب مال دابة يعقده ذنب الدابة يعقدوه، اذا اكو مطر خاف الدابة تلاعب ذنبها وتلوثهم. يقول انا ما اشتغلت سهل عملية شو اللي مسوي بدي اسويها وموت الحرب هالشمس هاي. ثم قال لي تعال تفضل هذا هم ايضا تكون لبس انت. يقول انا من الحياة امتثلت، ما قلت له لا هيبة منعتني انا ارد عليه، البست ايضا شوي. يقول لم نلبس ان نظرنا الى غيمة سوداء بدأت تقترب منا، صعدت يقول الى ان اطلت على رؤوسنا بدأ المطر يتساقط مبدئيا الرذاذ، ثم ألقت علينا مطرا كأفواه القرب مع ريح عاصفة واصطحبها برد نوع من الحلوب أشبه شيء بالصخور، بجد الصخور. يقول أصحاب يقول انتثروا بالبيداء، أخذهم المطر والبرد، إحنا ما ندري وين صاروا الناس، بس أشوف الإمام وأصحابه ما مضايقين لوجود الملابس وأنا أيضا ما مضايق. يقول شوية انكشف الملابس وانتهى المطر، عاينت هو إذا نص من الجيش اللي جاي موتى او اكثر من النص. يقول التفتت الى هؤلاء الباقين من اصحابكم مرهم فليدفنوا الميتين، هكذا يملأ الله البرية قبورا. قل له هذا صاحبك اللي يقول شلون يملأ، اين من يموت هنا؟ هي كانت سبب تشيع يحيى ابن هرثمة، تشيع نعم على اثر الحادثة هذه. يقول له ان هذه بطبيعة الحال قبر وستكون قبر، هو هيكي هي مكي ما من بقعة إلا وهي قابر أو ستكون قابر، يعني الأتربة هذه الحقيقة البرة اللي نعيشها، الأتربة اللي نمشي عليها عبارة عن وجوه وسوائد وأيدي، كل ذرات يحل الخيام، كل ذرات هذه الأرض كأوجها كالشموس ذات بهائي، أجل عن خدك التراب برفق فهو خد لكاعب حسنائي. المهم ان التراب اللي تمشي عليه نعم وجوه وسواعد وايدي والى اخره، ما من بقعه الا وهي قبر او ستكون قبر. وصل الامام سلام الله عليه من بعد ما نقلوه من بعد الحادثه وصل اول يوم حجم يعني ما خلوه يدخل على المتوكل. اليوم الثاني ادخل على المتوكل. زين وين بيته بالليل؟ طبعا عمليه مستهدفه. اكو خان يوم ما اكو فنادق خان ينزلون بالمسافرين. لانه الخانات طبعا تختلف مثل الفنادق درجه اولى او ثانيه او ثالثه مثلا. هذا كان يسموه خان الطعاميك يعني الفقراء الصعلوك الفقير. فهو نزلوا الامام هناك. الامام سلام الله عليه واحد طبع عليه من
ناصر بن الصموز. ناصر بن الصموز هيجي ملابس سميكه المن يستعملها ياخذ هاي اللون هذا على اللي جامع الخياطين عليه ودي يخيطون به. يقول بدات انا استسخف الفكره ثم قلت دول الناس شلون يقولون هذا امام اللي يحمل الشيعه عقليه شلون امام شو اللي بالملابس هاي؟ بس كيف انا ما يهمني. تهيأ باليوم الثالث يقول طلع وياه اصحابه وطلعنا احنا بموكبنا ايضا. طلعنا الى نتوغلنا بالصحراء وصلنا الى مكان المناظره المكان اللي حصلت به المناظره بين ذاك الكاتب الشيعي وبين الشاعر. شيل الامام الهادي انت اردت انتظرنا دقائق زي ما كنا يقول نزل جمع اصحابه لبسهم هاي الملابس السميكه وراء البرانس على الخيل وقال لهم عقدوا كل واحد يلزم الذنب مال دابته يعقده ذنب الدابه عقدوه الى اكو مطر خاف الدابه تلعب بذنبها وتلوثهم. يقول انا ما استغرب الساعه العمليه شنو اللي مسوي اللي مسويها وموت الحرب عشان نسايف. ثم قال لي تعال تفضل هذا هم ايضا تخم الى انت. يقول انا من الحياه امتثلت ما قلت له لا هيبته منعتني انا ارجع لي البست ايضا شوي. يقول لم نلبث ان نظرنا الى غيمه سوداء بدات تقترب منا صعدت. يقول الى ان اطلت على رؤوسنا بدا المطر يتساقط مبدئيا رذاذ ثم ألقت علينا مطرا كأفواه القرب مع ريح عاصفة واصطحبها برد نوع من الحالوب أشبه شيء بالصخور بجد الصخور. يقول أصحاب يقول انتثروا بالبيداء أخذهم المطر والبرد احنا ما ندري وين صاروا الناس. بس أشوف الإمام وأصحابه ما متضايقين بوجود الملابس وأنا أيضا ما متضايق. يقول شوية انكشفت السماء وانتهى المطر عاينت واذا نص من الجيش اللي جاي موتى او اكثر من النص. يقول التفت الى هؤلاء الباقين من اصحابكم امرهم فليدفنوا الميتين هكذا يملأ الله البرية قبورا. قل له على صاحبك يقول شلون يملأ ان من يموت هنا. هي كانت سبب تشيع يحيى ابن هلطنة تشيع نعم على اثر الحادثة هذه. يقول له ان هذه لطبيعة الحال قبر وستكون قبر وهي ايام الشيء انما من بقعة الا وهي قبر او ستكون قبر. يعني الاتربة هذه الحقيقة البرة اللي نعيشها الاتربة اللي نمشي عليها عبارة عن وجوه وسواعد وايدي. كل ذرات يقول الخيام كل ذرات هذه الارض كانت اوجها كالشموس ذات بهائي اجل عن خدك التراب برفق فهو خد لكعب حسنائي. المهم ان التراب اللي تمشي عليه نعم وجوه وسواعد وايدي والى اخره ما من بقعه الا وهي قابر او ستكون قابر. وصل الامام سلام الله عليه من بعد ما نقلوه بعد الحادثه وصل اول يوم حجم يعني ما خلوه يدخل على المتوكل. اليوم الثاني ادخل على المتوكل. زين وين بيته بالليل؟ طبعا عملية مستهدفة. هكو خان يوم ما هكو فنادق خان ينزلون بالمسافرين كأنه الخانات طبعا تختلف مثل الفنادق درجة أولى أو ثانية أو ثالثة مثلا. هذا كان يسموه خان الصعاليك يعني الفقراء الصعلوك الفقير. فهو نزلوا الإمام هناك. الإمام سلام الله عليه واحد طبع عليه من أصحابه متحمس قال له سيدي في كل الأمور أرادوا الاستهانة بك والحق من قدرك حتى أنزلوك هذا الخان الأشمع. بسم الإمام قال له على رسلك هذا ما يزود ولا ينقص. شنو ذاك الأديب يقول كن عالما وارضى بصف النعال ولا تكن صدرا بغير الكمال فإن تصدرت بلا آلة صيرت لك الصدر صف النعال. الواقع الإنسان المكان بالمكين مو دخل يجيب لك واحد فارغ يجيب بعير وحطه وين ما شان ولاك وبعير ما يزود ولا ينقص لكن يجيب لك إنسان وخليه وين ما تخليه ولاك وإنسان ما يضيع يعني صورنا ما خلوا الإمام بالخان الصعاليك معناه يتغير أبدا ما يتغير إطلاقاً. فالإمام قال لعلي أنت متحمس قضية طبيعية أنا حيث أذهب أنا ما 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 أتغير خلي عنك هذا الكلام. ثاني يوم غنى الدار للإمام ونقل إليها وحجر عليه ولا ما نقل نعم حجر عليه لحد يدخل إلى لا بالذهاب ولا بالإياب. بدأت المنافسة اشتدت المنافسة كل يوم المتوكل حاول بكل صورة أن يصير الإمام كل يوم ها مثلا يخرج الناس ويخرج الإمام معهم يمشي الإمام بدين شوية يطلع في أموز يمشي على رجليه يأمر أن ما يركب واحد إلا هو وزير ويطلع الإمام والعرق يتصبب. علي بن يقتل أهواجي تروى عنها الرواية وتروى أحيانا عن علي بن مهزيار يقول أنا كنت شاك في هذا الأمر يعني رجل ما له علاقة بأهل البيت كنت مو من عندهم وما كنت أتصور أنه يعني ما أقول بإمامتهم بس لما شفت هذا طالع مطلع لها الشكل حاولوني هان تلفتت نظري لحكاية قلت والله إذا هذا إمام إذا يدنى إمي رح يخلع شو اسمه العمة اللي على رأسه. يقول أنا في نفسي كان ردت أسئله عن عرق الجنب يعني واحد إذا مجنب ويعرق هل العرق نقص أو نظيف في نفسي أن أسئله أنه يجوز الصلاة بي أو ما يجوز الصلاة بي. يقول هو لما هي صار يمي قريب وخر العمامة على رأسه قلت هذه واحدة ثانية دمها مني قال لي إن كانت الجنابة من حرام لا تجوز الصلاة فيه وإن كانت من حلال تجوز الصلاة فيه. يعني إذا عرق المجنب مجنب أجنب من حرام وعرق نقص عرق أو ملابسة نقصة وصلى ما يجوز لهذا لازم غير ملابسة وبالعكس إذا كانت الجنابة من حلال ما يضر. يقول هاي كانت سبب تشيعته. المهم يقول أخرجه وطلعه انظر اليه انا اشوف هذا الحر ماخذه والعرق يتفصد من جبينه وهو يقرا قل تمتعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكذوب. ورجع الامام سلام الله عليه رجع من عده يظهر اللي يظهر من الروايه ان منها رجعوه للسجن لان اكو روايه استفاد منها المعنى ضمنا شنو هو الرواية شنو الرواية هذا واحد يقول لي صلة مع سعيد الحاجر انا ومن اصحاب الامام سلام الله عليه هذا ابن اودر او بهالنوع يعني العبارة الواقع الاسم يعني ما اوندر اودر ما يعني الموجود بالكتب مدها تبينه يتردد بين الاسمين ابن اودر او ابن اندر شيء من القبيل. يقول دخلت على سعيد الحاجب قال لي اتحب ان ترى الهك قلت استغفر الله سبحان ربي الذي لا تدركه الابصار. قال لي هذا اللي يسموه امامكم تحب تشوفه قلت لا ما اكره امامي ما اكره اشوفه احب اشوفه. يقول دخلت على الامام الهادي سلام الله عليه شفت في داخل السجن ونظرت الى حفارين يحفرون قبرا الى جانبه. شنو يقول انا من شفت القبر شفت الامام امام مستقبل قبل يصلي وحافرين القبر مشيت يقول غلبتني عيوني العبرة اخذتني قلت لي الامام قال لي هون عليك انهم لن يصلوا لذلك والله لا تمروا عليهم ثلاثة ايام حتى يلغبوا لا تستعجل ثلاثة ايام واكثر. يقول طلعت الواقع بس خرجت صدق بعد ثلاثة ايام وقعت الواقعة استطاعت ان الامام سلام الله عليه راسا من بعد هاي الطلعة اللي طلعوها الى المعسكر مرجعين الى السجن لانه الواقع حدث بعد ثلاثة ايام والامام انا طلعت هاي قرأ قلت متعوا في داركم ثلاثة ايام يظهر القرين ان راسا بس رجع ورجع الى السجن بوشاية. قبل هذا المتوكل كان متهزم عليه دائما المتكيومية مروعة والدار الاطراق نص الليل هجموا عليه على الدار ودخلوا عليه روح دوروا اكو اسلحه بيتري لقوه قاعد مستقبل القبلة عليه غلالة رقيقة وبيده قرآن يقرأ آيات فيها الوعد والوعيد ويرددها بانتعاب وحنين
وماكو عنده الا سيف معلق سيف اللي صاحبه وياه وقران بين يديه وقاعد يصلي بالليل. هذا جابوه على تلك الحاله نقلوه ادخلوا الى المتوكل والمتوكل يعاقل القمره ودخلوا عليه. رجل اسمه المجيري لما شاف المتوكل اعظم اضطرب من ارتباكه سلم كاس الطيب. قال له ايش رد؟ قال له الامام ان الله يعلم انه ما خامر دمي ولا لحمي قط. قال له عندي قرار كم اللعب الخمر براسه. قال له اني قليل الروايه للشعر انا ما ارد. قال له ارد من ذلك. قال انا عم اقرا لك اذا كان لابد. قال ابيات باتوا على الابيات الشهيره باتوا على قلل الاجبال. الابيات لقوها في غابر. نعم ايام الوليد بن عبد الملك اجى سيل باليمن كشف عن غار وشافه واحد مسجع على سرير وعند راسه لوح من النحاس مكتوب بها الابيات. باتوا على قلل الاجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل واستنزلوا بعد عز من معاقلهم فاسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ناداهم هاتف من بعد ما دفنوا اين الاسر والتيجان والحلل اين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الاسطار والكنل. فافصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود ينتقل قد طالما اكلوا دهرا وما شربوا فاصبحوا بعد طول الاكل قد اكلوا. بكى المتوكل وقالوا رجعوا بالليل رجعوا بالليل. المهم الحادث المتكلم تأذن عليه كل ساعة يتحدث عليه درد عليه. لما قال الإمام قل تمتعوا في ذلكم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. زرافة الحاجب يقول عندي واحد من المعلمين يعلم أولادي من الشيعة سأل له يا رافضي قال لي ها ما عندك؟ قلت له أنا لو سمعت إمامك يقرأ هذه الآية قال لي هكذا الشكل. قلت له قال لي أنا أصحك إذا غير وراك شوية إذا عندك أشياء لما روحك ترى ناوي بعد فيها معجل شيء. يقول سبيته واشتمته ونهرته طلعته ثم رجعت الى عقلي فكرت قلت انا شرورني ما علي باش اني اهيئ نفسي جاهز محتمل هالمعنى هذا. وبالفعل يقول جمعت اموالي قبت الى دار الخلافة ما خلت لي شيء دار الخلافة هيئته. باليوم الثالث قتل المتوكل طبع لي ابن المنتصر نعم ويا الاتراك وقتلوه قتل مروعة هو وزير الفتح ابن خاقان قاعدين يشربون وقطع لحمهم وسقط في كؤوس الخمر. هل واحد من الادباء يرتي هكذا فلتكن منايا الكرام بين ناي ومزمر ومدان بين كأسين ارضياه جميعا كأس لذاته وكأس الحمام. بالفعل تساقط لحمه في كؤوس الخمر وطبوا عليه الاتراك وين بالقصة بالجوسق. هذا الجوسق كلف بيت المال 200 مليون درهم والجعفري كلف بيت المال 200 مليون 400 مليون درهم قصر ينذني بناء المتوكل. وبها وقت في وقت الدرهم شغل 6 عمال كان نبقى لي شوي زين درهم 6 دوانس قدانك يشغل عامل كان يكلف 200 مليون درهم من بيت مال المسلمين ومن يقعد المتوكل يجمع بها هالسفلة من الناس يستهزئ بعلي بن ابي طالب يقعد يطب عليه ابنه يقول له هذا لحمك كله انت بنفسك ما اذا لك ما عرى لك انتم منه مجموعة نكرات مو هو اللي سواكم اوازيم. انت ما تخجل هذا ابن عمك موضع فخرك وكرمك ان انت تستهزئ به فتأثر من عنده وطلع وبسأل شتم الابن بالفرض بها وجاب الاتراك اتفقوا مع الاتراك على كل حال قتل انتهى كل شيء. تعامر المتوكل ومن بعد المتوكل الخلفاء ايضا اللي تعاقبوا المعتز والمعتمد ما خلص الامام سلام الله عليه من ضغوطهم ايضا كان يتعرض الى ضغوطهم. وشلون ضغوط؟ لا هي الحقيقه ايام المتوكل اشدهم لكن الجماعه ايضا استمرار لايام المتوكل لان يعني هذا المتوكل وصل الى درجه الرجل العجيبه. تصور وصل الى امرأة كسام علوي بالحجاز يعيشون على الشام نخلة كان غارس النبي قطعها النخلات قطعها كلها. اكو عبارة لبعض المؤرخين يقول كانت العلويات كل 10 علويات عندهم عراها وحدة في ايام المتوكل تضطر العلوية تصلي بالعباءة وتبقى العباءة الرفيقة تصلي بها، لأنه من قد ما أفقرهم وألمهم من قد ما لحقهم حتى لرزقهم. وين انتهى دور المتوكل وعقربتها الأدوار هذه؟ إلى أن انتهى الأمر إلى المعتمد. المؤرخين يقولون سمى الإمام، لكن طريقة سمى الإمام بهش ما ينوهون عليه بشيء أبدا. يقولون بات الإمام يعاني من السم واستدعى ولده العسكري ويا بالدار، هو استدعاه وعهد إليه بعهده، نعم، ولفظ أنفاس فارت روحه الطاهرة في سر مرة سنة 254، يعني عمر الإمام أنا ذاك يكون 42 سنة، ورواية لا 40 سنة في عزي، في عز اكتمالها، في عز نضوجه. لكن اللي يلفت النظر أن سامرة عندما توفي الإمام وانتشر خبر وفاته خرجت عن بكرة أبيها بما فيها المعتمد وجميع من كان، يعني الرجل على أن دس للسم وأراد أن يتخلص من عندها، لكن منزلة الإمام كانت تفرض عليها أن يخرج إلى التشيع ويخرج إلى التشيع وتخرج إلى كل مراتب الدولة وتنقلب سر مرة عن بكرة أبيها. والإمام ما ويطر بالدار إلا جارية، يقولون المؤرخين طلعت الجارية تصيح الله يا يوم الاثنين ماذا صنعت بنا أو ما فعلت بنا. المهم أخذت جنازة الإمام ومن بعد تغسيلها والصلاة عليها وأداء مراسيم التشييع عادوا به إلى دار للإمام نفسه. هذا هو ترى في دار الإمام اندفن الإمام سلام الله عليه في داره. وإلى هنا المسألة شبه طبيعية ما هي عظيمة، لكن وقت الحوراء زينب يوم العاشر من المحرم شافت منظره وهي علامها المنظر. شو المنظر اللي شافته؟ لما اراد عمر ابن سعد ان يرض صدور القتلى تحشدت القبائل، صارت حركة في نفس الجيش عند عمر ابن سعد. بعض القبائل الموجودة في جيش عمر ابن سعد لها افراد في جيش الحسين، مثلا الشرام دون قليلة. اجوا عمر ابن سعد قالوا له انت متهيئ لرض صدور القتلى؟ قالوا بلى. قالوا عندنا رئيسنا سعد ابن حنظل الشباني، قالوا دونكم صاحبكم روح نقلوه. اجوا الى سعد ابن حنظل سالوه من بين القتلى، اجوا من القبيلة الثانية اللي قامت بعد الواقع ربيعة، اجوا الى عمر ابن سعد قالوا له والله لا يصل احد الى ابن خولة وفينا عين فاطرت. ابن خولة منه الحسن المثنى ابن الحسن ابن علي ابن ابي طالب، هذا كان جريح ايضا بين القتلى ما استشهد. لأنهم دونكم ابن أختكم احملوه أيضا هجوا ليطلعوا من بين القتلى وهو جميع شاهدوا. هجوا منه أعمام الطرماح قالوا له الطرماح جريح بين القتلى وما نخلي يرض. لأنهم دونكم صاحبكم احملوه أيضا طربوا لينتزعوا من بين القتلى. اجوا عمام الحور عشيرة الحور ايضا شاهدوا من المعركة الى مكان هذا اللي اندفن به بالفعل، ايضا نقلوه من بين القتلى. وهاي المرأة واقفة تتلفت يمنى يسرى ما شافت احد تهكر او تهنم او تهيئ لنقل الحسين، غلبتها دموعها احتمقت بعبرتها. يا رسول البدار ان كنت ساري عجلنا طيبة بغير اعتذاري اطف وما ادبر الدين وانكساري قوضي خيام عليها مجاري فلقد قوض العماد الرفيع اخترقت بعبرتها واتجهت الى جانب المدينة حتى نلبلكم للسنور
لكم شامي أشربته.
خاصة الإمام وحشم الإمام في تلك الليلة مرت عليهم الليلة هم بدار الإمام وجرت العادة عند أهل البيت ليلة اللي انفقد عندهم واحد يجون بمكان السراج رواها وموجودة هذه المستحبة تعمل أيضا الروح ترجع إلى محل الجسد إذا رأتهم لم تستوحش. جرت عادة أهل البيت إذا فقد واحد يسرجون مكانه بماء ما أدري أنها أسرجت الحوراء زينب ليلة الحادي عشر من المحرم مكان إخوتي سراجا بقيت بالظلمة الأطفال حولها يتصارخون يعني دار مشهد فراغ اللي راح عن الامام الهادي ملاه الحسن العسكري لكن رجعت زينب الى محراب الحسين وجدته خالية اخذت تجول بالدار والدار خالية بالأمس كانوا اللهم آمنا في أوطاننا وفقنا لما يرضيك من عنا مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسس تقبل عمله ولأماته مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
مستمعين الأفاضل استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
يا ربي يا